بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانًا وتعظيمًا ومراقبةً له جل وعلا، ونحن نتفكر في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. أيها الإخوة الأخوات، ما أجمل أن نربط قلوبنا وقلوب أبنائنا وبناتنا بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. ما أجمل أن نربيهم على التعلق بالله وحده جل وعلا. تأملوا أيها الإخوة الأخوات في هذه الموعظة، موعظة والد لولده سجلها القرآن الكريم. يقول الله جل وعلا عن لقمان رضي الله عنه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بدأ بأصل العقيدة بتوحيد الله وحده جل وعلا، ثم ذكرت الآيات حق الوالدين، ثم تأملوا أيها الإخوة الأخوات كيف غرس الإيمان في قلب ولده، وعلق قلب ولده بأسماء الله الحسنى. يقول بعد ذلك: يا بني، إنها، يعني الحسنة أو السيئة التي تعملها، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يقول لولده: يا بني، تخيل هذه الحسنة أو السيئة التي تعملها، تخيلها وكأنها حبة خردل، فتكن هذه الحبة في صخرة من صخور الأرض، في أضيق الأماكن، في جوف صخرة، أو في السماوات في أوسع الأماكن، أو في الأرض في الأرض الواسعة. تخيلوا حبة خردل يقال لك ابحث عنها في صخور الأرض، أو هكذا تلقى في الفضاء الواسع ويقال ابحث عنها في هذا الفضاء الواسع أو في هذه الأرض الواسعة. يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله، لا تخفى عليه خافية. لماذا؟ قال: إن الله لطيف خبير. اللطيف الخبير اسمان عظيمان من أسماء الله الحسنى. والفرق بين اللطيف والخبير، يقال لطف الأمر يعني دق، وصغر الأمر اللطيف يعني الدقيق والصغير. فاللطيف هو الذي يعلم الأمور الدقيقة الصغيرة، والخبير الذي يعلم الأمور الخفية، يعلم أسرار الأمور وخفياتها، يعلم أسرار الأمور وخفياتها. يعني مثلا الطبيب، مثلا أول ما يتخرج ما يكون عنده خبرة، يحتاج إلى أن يتدرب ويتمرن، ثم بعد سنوات يكتسب خبرة، يعرف أسرار المهنة بمجرد مثلا ما ينظر إلى المريض أو بعض العلامات يقول هذا فيه كذا وكذا. نقول هذه خبرة، يعني معرفة أسرار الأمور وخبايا الأمور. فالله تعالى هو الخبير، يعلم بواطن الأمور وأسرارها جل جلاله. ولذلك تأملوا كيف ختم الله تعالى أيضا هذه الآية بهذين الاسمين. الله تعالى يقول: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار لعظمته جل وعلا. فالمؤمنون يرون ربهم في الجنة، كما قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولكن لا تحيط به الأبصار، لا تدركه الأبصار، لأن الله تعالى جليل عظيم. ثم قال: وهو يدرك الأبصار. تأملوا إلى هذا التناسب اللطيف الآية، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يعني حركات الأبصار، هذه الحركات الخفية، يعني هذه الحركة من أخفى ما يكون عند الإنسان، لما تلحظ بعينك يمينا ويسارا، فالله تعالى يدرك هذه التقلبات، تقلبات العيون وهذه اللحظات للأبصار، يدركها جل وعلا. لماذا؟ قال: وهو اللطيف الخبير، الذي يدرك الأمور اللطيفة الخفية، لا تخفى عليه خافية جل وعلا. ولذلك الذي يتفكر في هذين الاسمين ويستشعر هذين الاسمين في حياته، والله تنصلح له أعماله، يستقيم على طاعة الله في كل أموره، حتى في خفايا الأمور. ولذلك يقول بعض السلف: من حفظ على نفسه اللحظات، يعني لحظات الأعين واللفظات، لفظات اللسان والخطوات والخطرات التي ترد على القلوب، فقد حفظ دينه. هذه أمور خفية، الإنسان لما يلحظ بعينه يمينا ويسارا، إذا تذكرت أن الله هو اللطيف الخبير ستغض بصرك عن الحرام. الله تعالى يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم هذه اللحظات وهذه الخطرات. ولذلك الله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لما تستشعر دائما أن الله تعالى لطيف خبير، فتغض بصرك عن الحرام، فيورثك هذا إيمانا تجد حلاوته في قلبك. من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه، لأن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهكذا إذا خلوت بنفسك في بيتك، في غرفتك، والآن هذه الأجهزة، أجهزة التواصل، ممكن أن يرى الإنسان فيها ما يشاء بهذا الإنترنت أو اليوتيوب، يكتب ما يشاء وتظهر أمامه الصور التي يريد. الذي يغفل عن الله وما يتعلق قلبه بالله، هكذا ينظر إلى ما يشاء ويدنس قلبه، وترد على قلبه الخطرات الفاسدة. ولكن العبد الذي يؤمن أن الله لطيف خبير، لا تخفى عليه خافية، يراقب الله تعالى. الشاب والفتاة ما يقعون أبدا في هذه المعاكسات أو في هذه المحرمات إذا تيقنوا بأن الله تعالى لطيف خبير. هذا الذي نحتاجه، التعلق بالله واليقين بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. تأملوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعبد لله بهذين الاسمين. في فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم أمن الناس وقال: من دخل داره فهو آمن، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أهدر دم بعض الناس ممن أفسدوا وعظم شرهم للمسلمين، منهم ابن أبي السرح. وكان ابن أبي السرح أخا عثمان بن عفان من الرضاعة، فاختبأ عند عثمان بن عفان، جاء به عثمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبايعه قبل أن يقتل. فوقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من مبايعته، لم يمد يده إليه إفساده. فبايعه، أراد أن يبايعه ثلاث مرات، لم يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده إليه، ثم بايعه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا فيقتله حيث رآني كففت عن مبايعته؟ قالوا: يا رسول الله، لا ندري ما قام في قلبك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ يعني لو أشرت إلينا إشارة بعينك حتى نقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. يراقب الله تعالى في لحظاته. أما إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تمر مثلا امرأة وتستطيع أن تلحظ إليها وتنظر إليها، لكن الذي يتذكر أن الله لطيف خبير يغض بصره، فيزداد زكاة في نفسه وطمأنينة في قلبه. أنس رضي الله عنه كان يمشي مع عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، فحال بينهما حائطا، حال بينهما حائط، فمشى أنس في جهة وعمر رضي الله عنه في جهة. قال فسمعت أمير المؤمنين عمر يقول من وراء الحائط: عمر أمير المؤمنين، والله لتتقين الله أو ليعذبنك. يقول سبحان الله، كيف ما إن خلى بنفسه إلا واستشعر مراقبة الله تعالى له وحاسب نفسه. الذي يستشعر أن الله لطيف خبير يعلم بواطن الأمور وخفاياها يحاسب نفسه دائما. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تحاسب نفسك: ما أردت بكلمتي، ما أردت بنظرتي، ما أردت بأكلتي، هل نويت أن أتقوى على طاعة الله؟ ما أردت بحديث نفسي لما تحدث نفسك بالشيء؟ لأن الله تعالى لطيف خبير. وهكذا العبد كلما استشعر أن الله لطيف خبير ازداد مراقبة لله. وتأملوا كيف أن القرآن يربط قلوبنا بهذه الأسماء وهذه المراقبة لله تعالى. موقف لطيف حدث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في نزول قول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب العسل عند زينب بنت جحش رضي الله عنها، فدخل شيء من الغيرة في قلوب باقي الزوجات، فتآمرنا مؤامرة لطيفة وتواصينا فيما بينهن أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على الواحدة منهن تقول إحداهن: إني أشم منك رائحة مغافير. مغافير يعني العسل إذا كانت رائحته غير طيبة، هكذا يعني يقال عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل ما دخل على امرأة قالت له هذا الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب أن يشم منها رائحة غير طيبة لأنه يبلغ هذه الأمة الدين والرسالة. فبعد ذلك حرم على نفسه شرب العسل عند زينب بنت جحش، وقال لحفصة: لا تخبري بهذا. وأيضا يعني كما في الرواية الأخرى أنه حرم على نفسه أمته ماريا لما علمت حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ماريا وهو في بيت حفصة، فيعني دخل شيء في قلبها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إني حرمتها ولا تخبري أحدا. فأخبرت حفصة رضي الله عنها عائشة بهذا. فالمهم تأملوا كيف ساق القرآن هذه القصة وما المراد من ذكر هذه القصة. يعني حادث لطيف، لكن تأملوا كيف أن القرآن ينقله إلينا ويقول: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجي حديثا، يعني حفصة رضي الله عنها، فلما نبأت به عائشة رضي الله عنها وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني في اللوم والعتاب. فلما نبأها به قال لحفصة: أنت أخبرت عائشة بالخبر. قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. تشعر أن المراد من ذكر هذه القصة وهذه الآيات هو هذه العبرة العظيمة. قال: نبأني العليم الخبير، الذي يعلم بواطن الأمور وخفاياها جل جلاله. ولذلك لو استشعرنا أن الله تعالى يسمعنا ويرانا وهو يعلم بواطن الأمور وخفاياها في كل أمورنا، في سرنا وعلانيتنا، في أقوالنا، في لحظاتنا، في خطراتنا، والله يستقيم الإنسان على طاعة الله. الله تعالى يقول مثلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، إن الله بما تعملون خبير. فختم الآية باسم الله تعالى الخبير جل وعلا. فالإنسان يعامل الناس بالعدل ويتق الله تعالى فيهم، لأنه مهما دبر وخطط في ظلم الناس فالله تعالى لا تخفى عليه خافية. وكذلك مثلا الله تعالى يقول: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. لما تعصي الله تعالى هل تجد مكانا تختفي فيه عن علم الله تعالى؟ والله تعالى يعلم بواطن الأمور. وهكذا يعني مهما عمل الإنسان واختفى فالله تعالى لا تخفى عليه خافية، فيتعبد الإنسان بهذا الاسم اللطيف الخبير فتستقيم أعماله في الحياة الدنيا. ومن المعاني الجميلة في اسم الله تعالى اللطيف أن اللطيف يأتي بمعنى الرأفة والرحمة، ولكنها رحمة لطيفة خفية، وذلك أن الله تعالى يسوق إلى عبده الخير بأسباب خفية لطيفة من حيث لا يشعر، لأنه اللطيف تظن أن هذه مصائب وشرور ولكنها في الحقيقة هي الخير كله. تأملوا في سورة يوسف في هذه القصة كيف أن الله تعالى اختتمها باسم الله اللطيف. قال يوسف عليه الصلاة والسلام في آخر القصة: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. إن ربي لطيف لما يشاء. تأملوا اللطف في هذه القصة. يوسف عليه الصلاة والسلام تأمل كيف أن الله تعالى أراد له في نهاية الأمر أن يصل إلى الملك وأن يمكن له في الأرض، في أرض مصر، ويدعو إلى الله، ينشر توحيد الله، ويقوم على حفظ أرزاق الناس. كيف يصل إلى هذا المنصب العالي وهو الآن في فلسطين، وهو طفل صغير يعيش في بيت النبوة، بيت يعقوب عليه الصلاة والسلام، كيف يصل إلى بلاد مصر وينشر فيها التوحيد ويكون ملكا؟ تأمل كيف الله تعالى يسوقه إلى هذا الخير العظيم بأسباب خفية لطيفة يظن الإنسان أنها شر وبلاء. تأملوا كيف ألقي في الجب، ألقاه إخوانه في البئر لينسى ويبعد، وهذا الجب في الحقيقة من لطف الله تعالى به. إلقاء في الجب من لطف الله تعالى به. أولا، إلقاء في الجب هو عين حفظه من الذئاب، لأن هذه الصحراء مليئة بالذئاب، حتى خاف أبوه أن يأكله الذئب، فلما ألقوه في الجب حفظ من الذئاب. ثم هذا الجب كان هو البوابة الأولى للوصول إلى بلاد مصر. سبحان الله، لطف من الله، ومن لطف الله تعالى به أن الله تعالى أنزل عليه جبريل وهو في الجب وقال له: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فاطمأن قلبه، ألطاف إلهية. ثم تأملوا إلى لطف الله تعالى، كيف أن الله يقدر أن تمر قافلة وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال: يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة وكانوا فيه من الزاهدين. يعني تأملوا، لو تأخرت هذه القافلة يومين أو ثلاثة ممكن أن يموت في البئر، ولو تقدمت لذهبت قبل أن يلقى. لكن تأمل إلى لطف الله تعالى به، كيف يقدر أن تمر هذه القافلة في هذا الوقت المحدد وتختار هذا البئر بعينه حتى تخرجه. ثم تأملوا كيف يباع هناك ويشتريه، يقدر الله أن يشتريه عزيز مصر، يعيش في القصر، ثم من القصر إلى السجن بفتنة امرأة العزيز، سجن ظلما، لكن هذا السجن أيضا هو البوابة الثانية للوصول إلى ملك مصر، للوصول إلى ملك مصر. يعني هو في الظاهر شر، ولكن هو لطف من الله تعالى. هذا السجن دعا فيه إلى الله تعالى، لما دعا صاحبي السجن إلى توحيد الله، وكان مثل الخلوة ليوسف عليه الصلاة والسلام، يخلو بربه يعبد الله تعالى ويحسن لله تعالى فيه. تأمل كيف أن الله تعالى يلطف به، يقول لساقي الملك: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. من لطف الله به. تأملوا، لو خرج بشفاعة الساقي سيخرج خروجا عاديا، ثم يرجع مرة أخرى إلى الفتن وفتنة النساء والقصور، لكن الله تعالى يريد له الخير. ثم يقدر الله تعالى أن يرى الملك رؤيا يعجز الجميع عن تفسيرها، وما يفسرها إلا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، فيعجب الملك به ويستخلصه لنفسه، يقربه إليه، وتظهر براءته أمام الملأ، ويمكن له في الأرض. قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. فتأملوا كيف رفعه الله تعالى هذا المقام العالي، فنشر توحيد الله وقام على حفظ يعني مصالح الناس الدنيا. تأمل كيف أوصله الله إلى هذا المقام العظيم وهذا الخير العظيم بأسباب هي في الظاهر شر، هي في الظاهر شر، بلاء يعني يلقى في الجب ثم في السجن ويظلم، ولكن هذه في الحقيقة كانت خيرات ليوسف عليه الصلاة والسلام. هذا من لطف الله تعالى بالعبد. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في أبيات جميلة في اسم الله اللطيف: وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، هذا الذي عرفناه أن الله اللطيف يعلم الأمور الدقيقة والخفية. ثم قال: واللطف عند مواقع الإحسان فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الشان. يريك عزته، يعني في الظاهر ترى عزة الله وأن هذا بلاء شديد، ولكن قال ويبدي لطفه، في باطن الأمر ترى لطفا وخيرا، والعبد في الغفلات عن ذا الشان. ولذلك الإخوة الأخوات، لما يوقن العبد بأن الله تعالى لطيف بك، إذا قدر الله عليك أي شيء قل الله لطيف بي، إن ربي لطيف لما يشاء، تجد في باطن البلاء روح الفرج ونسيم اليسر، كما قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ما قال بعد العسر، قال مع العسر يسرا. هذا إذا تيقنت بأن الله لطيف، مهما قدر الله عليك من مصيبة من يعني بلاء شديد، فتأمل، لا يعني تستعجل، أحسن الظن بربك وتيقن أن الله لطيف. فإذا تيقنت أن الله لطيف اطمأن قلبك، ما تتعب ذهنك في التفكير والتقدير لماذا قدر الله علي كذا أبدا، بل يطمئن قلبك لأنك تعلم أن الله لطيف بك. تقول: الله أراد بي الخير، يقدر عليك مرض، الله تعالى يريد أن يرفعك درجات عنده في الجنة فيثبتك ويصبرك حتى تصل إلى هذه الدرجات، يموت لك قريب فأيضا حتى تفوز بالكرامة العظيمة عند الله، تخسر مالك لأنك قد تفتتن بهذا المال. فلطف الله تعالى في كل قضاء وقدر يقدره عليك، تأمل إلى لطف الله تعالى بك. قدر أن تولد بين أبوين مسلمين، هذا من لطف الله تعالى بك. أحيانا يسوق الله تعالى إليك الهداية من حيث لا تشعر، يكون في فصلك مثلا في الجامعة أو في المدرسة مثلا رجل طالب أو طالبة بالنسبة للبنات مثلا على تقوى وعلى خير، الله تعالى ساقها إليك حتى يعني تتأثرين بها أو حتى تتأثري بها، وكذلك بالنسبة للولد ما تدري، لعل الله تعالى يقيض لك صاحبة خير، أو مثلا يعني يموت مثلا والد طفل، يموت أبواه، لماذا؟ حتى يربى في أسرة أخرى أصلح له، فيتربى التربية السليمة فيكون مثلا من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ما تدري يكون هذا خير له في المآل والعاقبة. من الألطاف الربانية الجميلة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل للصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، في صلح الحديبية تعرفون لما منع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من أداء العمرة، وقد اشتاقوا إلى مكة، وانتهوا في النهاية إلى عقد صلح، وكان من بنود الصلح وقف الحرب 10 سنوات، مع أن القوة للمسلمين وأن من يسلم من الكفار ويأتي المدينة يرجعه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ومن يرتد من المسلمين ويأتي مكة يقبلونه عندهم، يعني شروط مجحفة ظالمة. فالصحابة رضي الله عنهم ما أطاقوا، حتى جاء عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، هذا أمر الله، هذا قدر الله. فيعني وأبو بكر رضي الله عنه قال مثل هذه الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا إلى لطف الله تعالى بهم، كان في هذا الصلح أعظم خير للمسلمين، مع أنهم منعوا من دخول مكة، أرادوا العمرة في هذا العام، اشتاقت قلوبهم للعمرة، ورجعوا هكذا يعني في قلوبهم الحسرة والخيبة. وأنزل الله تعالى في الطريق سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقالوا: يا رسول الله أفتح هو؟ قال: نعم. فاطمأنت قلوبهم. تأمل، في هذه السنوات بعد صلح الحديبية انتشر الأمان في الجزيرة، لأن خلاص عقد الصلح، فلم يكلم أحد بالإسلام إلا قبل الإسلام، وانتهز النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة فأرسل يعني الدعاء إلى الله تعالى. فتأمل، في هذه المرحلة دخل في الإسلام عدد غفير. الذين خرجوا إلى صلح الحديبية من الصحابة رضي الله عنهم كان عددهم يعني تقريبا 1500. بعد سنتين لما نقضت قريش الصلح جاء النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، وكان عدد المسلمين كم؟ من 1500 كم تتوقع إلى 10,000. سبحان الله، 10,000، تضاعف عدد المسلمين أضعاف مضاعفة. فكان هذا خيرا عظيما للمسلمين. ثم أيضا كما تعرفون في السيرة النبوية في قصة أبي جندل وأبي بصير، كيف كونوا بعد ذلك يعني عصابة وقطعوا يعني قوافل المشركين حتى يعني انقلبت هذه الشروط على المشركين، وهكذا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لكن تأمل كيف الله تعالى سوق للمسلمين الخير من حيث لا يشعرون، وهكذا حتى في زماننا كم يمكرون لصد الناس عن الدين ولتشويه سمعة الإسلام، ينادون بالإرهاب بالإرهاب. وإذا ببعض الكفار لم يسمع مثل هذه الكلمة وما يدري أصلا قبل ذلك عن دين الإسلام، يريد أن يتحقق من الحقيقة، ويكون يعني هذا من أسباب الدخول، دخول كثيرين في دين الإسلام. سبحان الله، إن ربي لطيف لما يشاء. وهكذا يعني المسلم يرى لطف الله تعالى في كل شؤونه. تأمل في لطف الله تعالى في مخلوقاته، كيف أن الله تعالى أخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، من لطف الله تعالى. تأمل كيف أخرج الله تعالى من الحجارة الصماء الصلدة أخرج منها الجواهر النفيسة. تأمل كيف أخرج الله تعالى من بطون النحل عسلا فيه شفاء للناس. تأمل كيف أخرج الله تعالى هذا الحرير اللطيف من بطن دودة القز أو من دودة القز. والأعجب من هذا أو قبل هذا، تأمل كيف أن هذه القطرات اللطيفة من الماء تنزل من السماء فتتخلل تربة الأرض وتنزل على هذه البذرة اليابسة الميتة، فينبت الله تعالى النبات الأخضر والأشجار والثمار والزروع. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. والأعجب من هذا، تأمل كيف أن الله تعالى أخرج من هذه النطفة المهينة ماء مهين لا يرى بالعين المجردة، أخرج منها هذا الإنسان بعظامه ولحمه ودمه وقلبه وعقله. سبحان الله، هذا الإنسان الذي خلق لعبادة الله وحده جل وعلا. تأملوا كيف أنزل الله تعالى على هذا الإنسان هذه العبادات، هذا الدين الذي هو في الحقيقة لطف من الله تعالى. هذه العبادات ألطاف إلهية وأنوار ربانية من الله تعالى. الصلاة لطف بالعبد، الصيام لطف بالعبد، الزكاة لطف بالعبد، الحج لطف من الله تعالى بعبده. تأمل كيف لما تقوم بهذه العبادات كيف تصل إلى أعلى مراتب العبودية، أن تعبد الله كأنك تراه. كيف يوصلك الله تعالى إلى هذا المقام بهذه العبادات التي شرعها الله تعالى إلينا؟ وإلا محبة الله عبودية وتعظيم موجودة في القلوب، لكن كيف تصل إلى هذه العبوديات العظيمة، أن تعبد الله كأنك تراه؟ يوصلك الله تعالى بلطفه إلى هذه المقامات العالية في الإيمان بهذه العبادات. لما تصلي لله، انظر كيف الصلاة يعني تجعلك تقترب من الله وتناجي ربك، تقف بين يدي الله لمناجاته. انظر كيف الصيام يعني يطهر قلبك وجوارحك من الشهوات حتى تكف عن المباحات من الطعام والشراب. تأمل كيف يسوقك الله تعالى بلطفه الخفي إلى أعلى مراتب الزهد واليقين. تأمل كيف الزكاة تخرج من قلبك حب المال. تأمل كيف الحج تسافر إلى بيت الله شوقا للقاء الله ومحبة الله.
يعني هذه أمور خفية في الحقيقة لو تأملها العبد كيف يصل إلى هذه المقامات العالية في الإيمان. فنسأل الله تعالى أن يجعل لنا أوفر نصيب من التعبد لله باسمه اللطيف الخبير. نسأل الله تعالى أن يرزقنا مراقبته في السر والعلانية. نسأل الله تعالى أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة. نسأل الله تعالى أن يجعل في قلوبنا اليقين بأنه اللطيف الخبير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.